الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على هادي الإنسانية ومعلم البشرية ومزحزح كيان الوثنية محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها الأحبة في الله، يطيب للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد أن يرحب بكم في هذا اليوم الثلاثاء، يحلو بكم وبفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن مبارك بوبشيت اللقاء، هذا اللقاء الطيب في رمضان المبارك، هذا اللقاء الذي يأتي بعد انتصاف الشهر. أيها الأحبة في الله، برنامج الصيد العزيز من وقف الملك عبد العزيز، هذا البرنامج الدعوي الذي يقيمه المكتب التعاون بأجياد مع كوكبة من العلماء وأهل الفضل والخير، وفي مقدمتهم شيخنا الفاضل في هذا اليوم الذي أتانا من المنطقة الشرقية حفظه الله من الدمام، وهو مدير مركز الاستشارات التربوية بالدمام حفظه الله ورعاه، في عنوان المحاضرة عن أسباب السعادة التي ينشدها كل إنسان، فدونكم الشيخ حفظه الله ورعاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ما أشرقت الأرواح بنور طاعته وابتهجت النفوس ببركة عبادته، أشهد أن لا إله إلا الله من حنت الجباه بالسجود انكسارا لعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله ما تخلخل في الأرواح ذكره واستغفاره وطلب مغفرته، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالإيمان مناديا وللجنة داعيا، أرسله على حين فترة من الرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، صلى الله عليه ما أضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما نادى المنادي حي على الفلاح. أما بعد، أيها العباد، أيها الطائعون، أيها المنيبون، يا من تركتم بلادكم وتركتم أوطانكم ودركتم أماكنكم وتركتم أولادكم، جئتم لله راغبين وفيما عنده طالبين، أسأل الله ألا يحرمكم أجر كل ألم تألمتموه وكل مال أنفقتموه وكل مال بذلتموه، ونسأل الله ألا يحرمكم الأجر، قائلا لكم أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم، أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تصحيحا لفضيلة الشيخ إبراهيم المقدم، فأنا من بلادي هجر من الأحساء، فأخشى أن يكون أحدا منهم موجود فيحط في خاطره، ونحن جئنا لنجبر الخواطر لا لنكسر الخواطر. أيها الأحبة في الله، حاولت أن ألملم أفكار حديثي اليوم، ونحن في شهر مبارك، شهر كريم عظيم جليل القدر، لكن أرى هذه الشيبات التي أمامي، وأرى أيضا من هو يوجد، من هو أفضل مني وأعلم مني وأحكم مني، ولكن شاءت الأقدار أن أكون أنا المتحدث اليوم، فأقول شكرا لك يا من تواضعت وحضرت. وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه، وإن من التواضع تواضع العالم والكبير وجليل القدر لمن هم أقل منه قدرا. فأسأل الله أن يرفع قدركم جميعا، قولوا آمين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو الكريم الوهاب، يسمع أقوالكم ودعواتكم، يعلم سركم ونجواكم، ألا يخيب ظنكم فيه سبحانه وتعالى. الحديث عن الأسرة التي تأسر حياة الإنسان، ذلكم البيت والعش الذي إذا تكالبت الدنيا على الإنسان آوى إليه، أقبل إلى ذلك البيت يريد الانشراح، يريد طيبة الخاطر، يريد بيتا يسكن فيه. عبر حتى عن المرأة وهي المرأة، قال ليسكن إليها، فإذا فقد السكن فماذا يا ترى يكون حال ذلكم البيت إذا فقد ذلكم السكن؟ إن الأسرة هي التي تأسرك بحبها، إن الأسرة هي التي تأسرك بمودتها، إن الأسرة هي التي تأسرك من شغب الحياة حتى تأوي إليها. إن الأسرة الناجحة الحقيقية هي الأسرة التي تبث فيها أخبارك وتلملم فيها جراحك، تجد فيها الأنس وتجد فيها الإناث. الأسرة الحقيقية هي تلك الأسرة التي إذا تعب فيها الزوج من ألم الحياة وجد زوجة مليئة بالقلب الحاني والنفس المنشرحة حتى تضمه بروحها لا بجسدها. وجدت أولئك الأولاد الذين إذا استقبلوه فإنما هم يستقبلون ملك هذه الأسرة، استقبلوه بكل حفاوة، أنزلوه أحسن منزل، استقبلوه بأكرم الدعوات وابتهلوا إليه بأجمل الابتهالات. تلك الأسرة التي يجد فيها بكل حق وحقيقة جميع أطرافها تبتهج بلحظة قدومه، مستشرفة إياه، مستقبلة عارفة موعد قدومه ومكان جلوسه، وتراقب لحظة وطرفه وكلمته، لأنها تعرف أن طرفه له معنى وكلمته لها مغزى ومكانه له احتفاء، كل شيء له أثر في نفسه. فإنك تجد أسرة ضمت في أطيافها كل معاني ذلكم الأثر حتى أثرت قلبه وروحه وجسده وصار كل شيء داخل تلك الأسرة. تذكرنا فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ما أروع الحديث عن الأسرة، لأنها بها انطلاقات الأمن وانطلاقات النجاح وانطلاقات الفرح وانطلاقات البهجة وانطلاقات التألق. بحثنا عن العلماء فخرجوا من الأسر، بحثنا عن المثقفين والأدباء والشعراء فنبض حنانهم انطلق من أمهاتهم، بحثنا عن ذوي القوة والسياسة والاقتصاد فرأينا أمهات وآباء ساسوهم سياسة وربوهم تربية واعتنوا بهم أجمل عناية. وراء كل ناجح اليوم أم ناجحة، ووراء كل زوج ناجح زوجة ناجحة، ووراء كل ولد ناجح أسرة بكل صراحة ناجحة. إنني اليوم لا أريد طرح السلبيات ولن أتكلم عن أخطاء المخطئين، إنما أريد اليوم أن أبث روحا في الروح، أبث روحا من الأمل، روحا من التفاؤل، روحا من النجاح. نعم يا صاحب القرآن، قد أحبسك الآن لحظات عن كتاب الله، لكن لن أطرح عليك إلا بما في كتاب الله. أحبس وقتك أيها الصائم وأعلم أن وقتك ثمين، فتركت كل شيء من أجل هذه البقعة المباركة الكريمة، ووالله سوف أحرص على أن أجعلك حديثي لك يعينك بإذن الله ويزيدك قوة وبلاغا إلى حين بإذن الله تعالى. اللهم ربنا اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي وخلاقي لدى الإعسار واليسر أفزع، إلهي لئن خيبتني وطردتني فمن ذا الذي عما أحاذر ينفع. إن أول نجاح لكل أسرة أن تؤوب إلى الله، أن تنظر في علاقتها مع الله، أن تراقب حياتها مع الله. حياتنا اليوم في بيوتنا كيف هي مع الله؟ حياتنا اليوم في بيوتنا كيف هي مع الله؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. كيف تنجح أسرة الزوج فيها لا يعرف الله؟ كيف تنجح أسرة اليوم المرأة فيها تعصي الله؟ كيف تنجح اليوم أسرة الأبناء فيهم لا يستيقظون لصلاة الظهر ولا في العصر في رمضان؟ ما رأيكم اليوم بأسرة أشغلتها قنوات التواصل عن الله؟ ما رأيكم اليوم بأسرة قل أن ترى فيها خاتما للقرآن أو خاتمة للقرآن؟ كيف تنجح تلك الأسرة إذا فقدت الروح حياة الروح؟ قالوا فلان معه هشاشة في العظام، فكيف إذا كانت الهشاشة في الإيمان؟ نحن اليوم وضعنا في بيوتنا كل سبل الحماية، حتى كاميرات المراقبة وضعناها لكي لا يسطو أحد على إيذاء هذا البيت، ولكن الفساد يتخلل داخل البيت وما وضعنا له رقيبا، لأن الله كفى به رقيبا. إن أعظم ما تربي عليه ولدك اليوم أن تعرفه من هو الله، من هو الله، من هو الله. لقد وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم على ابن عباس وقال له إني أعلمك كلمات، فانظروا كيف رسم له خارطة حياته وهندس له مستقبله وأعطاه كيف يتعامل مع الحياة. لا مانع أن تعلم ولدك يحافظ على الشركة، ولا مانع تعلم ولدك باقتصادك، ولا مانع تخرج ولد سياسي، ولا مانع تخرج ولد نابح، ولا مانع تخرج ولد طيار ومهندس وعبقري، لكن هندسته وعبقريته على منهج من؟ على طريق من؟ يا غلام إني أعلمك كلمات. فأول الكلمات ما قال له احفظ الشركة، ترى إن ما حفظتها بتصير فقير. لا يلعب عليك إنسان ويخدعك وتبدأ تعطيه دروس كلها جافة للحياة، ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس احفظ الله يحفظك. ثم أعطاه درسا آخر، يا ولدي الحياة لا تسلم من المنغصات، والحياة لا تسلم من الآلام، ولن يسلم لك أحد اليوم، حتى من أسرتك وحتى من أهلك وحتى من قرابتك. فأعطاه درسا أنك إذا أردت أن تبني قوة سياسة حياتك فاربطها بالسياسة الإلهية لا بالسياسة الدنيوية. اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا أن يكون كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا من سحر ولا من حرب ولا من كهانة ولا من عين ولا من دجل ولا من إفساد ولا من تحريش ولا من خيانة ولا من غيره إلا أن يكون كتبه الله عليك بعد إهمالك. الدرس طويل، لكن الذي أريد أن أصل إليه، هل أنت تربط ذريتك بالله؟ لقد وقف لقمان عليه السلام لولده قائلا له بعدما أعطاه أول أمر بقوله لا تشرك بالله، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أن تجعل العبادة لغير الله، أن تجعل الاهتمام لغير الله. انظر اليوم أوقاتنا التي نصرفها، هل هي كلها لله أم لغير الله؟ طالع اليوم ماذا يوجد في أيدي أولادنا، ماذا يوجد على رقاب بناتنا؟ طالع اليوم هذه الرموز التي تستعمل في سنابات وفي الواتسابات حتى تعرف حقيقة الغزو الذي نحن اليوم نصارعه. طالع اليوم البنت تبكي اليوم على ماذا؟ أتبكي على فرض ضيعت أم صيام أهدرت؟ لكن يوم أن ينقطع النت انظر ماذا يقع لبنتي وبنتك، انظر ماذا يقع في البيت اليوم. بينما تنقطع العلاقة في رمضان هذا جلست مع عشرات الحالات بحكم أن عندي مركز للاستشارات، هل تتصورون اليوم أن أناسا لا يصومون من بيننا؟ هل تتصورون أنه يوجد من بيننا من لا يصلي؟ أسأل أحدهم قال أنا إذا أردت أن أصلي أصلي، وإذا أردت لا أصلي لا أصلي. هل هذا يوجد اليوم بيننا يسكن؟ هل يجلس بيننا هؤلاء الناس؟ نعم يجلسون بيننا، نعم يجلسون بيننا. من المسؤول عن كل هذا؟ أن يصنع السعادة الحقيقية في الأسر. لا مانع أن تكون عابدا لله في الحرم، لكن القرب من الله يحتاج إلى وقفات أن تعرف بها أهلك وأولادك، حتى إذا سافرت تقول في دعاء سفرك اللهم أنت الصاحب في السفر، ثم تقول والخليفة في الأهل. كيف تجسد عند أولادك أن الله هو الرقيب، أن الله هو الحسيب، أن نسعى لإرضاء ربنا سبحانه وتعالى ونرى بركة ذلكم الأمر كله حتى تنشأ الحياة بأحسن حالة بإذن الله تعالى. لذلك استشعر دائما عندما تردد قائلا إلهي إليك وإلا لا تشد الركائب، وفيك وإلا فالمؤمل خائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. أيها الفضلاء، إذا أردنا أسرة سعيدة بكل صراحة فلننشئ أسرة تبر الوالدين، لنوجد أسرة تبر الوالدين. عندما تقف مع آية البر في كتاب الله تعالى تستشعر فيها رسما قرآنيا بديعا، يصور الله جل وعلا لك حياتك في بيتك. لا تحتاج أن تقرأ كتب الفلاسفة، اقرأ كتاب الله، طالع القرآن كيف يرسم لك طريقة التعامل. إذا أردت أن تنشئ بيتا سعيدا طالع أولا أنت، لأن البيت هذا يريد أن يرى نموذج، أنت النموذج. البيت يريد أن يراك أنت مع والديك كيف تعاملك، يريد أن يرى الأم مع والديها كيف تعاملها. ووصينا الإنسان بوالديه، أولا بدأ أن الوصية جاءت من عند الله. أنت إذا جاك خطاب من ملك ولا أمير ولا مسؤول عظيم وكبير، حطيت الخطاب على أول الطاولة وحطيت الخطاب كل اللي طالعه وحطيت الشهادة كل اللي ناظرها وحطيت كل اللي يطلع عليه ويدرون، وحطيت صورة عرضك في الواتساب وصورة عرضك في تويتر وصورة عرضك في كل مكان، إنك صورت مع الملك فلان والأمير فلان والوزير فلان والمشهور فلان والعلم فلان، واقع ولا أقوله أنا ولا مو هو واقع؟ إذن هو واقع. ما دام هو واقع إذن تعالوا معي مع الواقع هذا. الله جل في علاه يعطينا تصوير أن الوالدين ملوك، ملوك. هؤلاء الملوك التعامل معهم مثل ما أنت تستشعر أن المدير والملك والوزير وظيفتك بيده ومستقبل عملك بيده وتستقبل كل شيء بيده، تستشعر أن توفيقك كله بيد والديك وحياة سعادتك كلها بيد والديك. طالع القرآن شو يقول لك؟ ووصينا الإنسان. من هو الإنسان هذا؟ الشايب وعنده والدين، وصغير وعنده والدين، وكل شخص وعنده والدين، غني وعنده والدين، تاجر وعنده والدين، فقير وعنده والدين، كافر وعنده والدين، وكل شخص وعنده والدين. وصينا الإنسان، ما قال وصينا المؤمن. الإنسان معناها إنك أنت تعاملك مع والديك أنت موظف عادي جدا. إذا دخلت عند أبوك وجلست قدام أبوك انسى وظيفتك، انسى منصبك، انسى وجاهتك، انسى مكانتك، انسى كل شيء. يوم تجلس قدام والدتك تنسى كل مناصب الدنيا وتنسى من هو انت. انت اسمك ابراهيم، انت اسمك محمد، انت اسمك مجرد الان امام والديك، امام والديك. ووصينا الانسان بوالديه احسانا، وجاءت الوصية حسنى. لماذا يذكر الإحسان؟ حتى لا يحدد لك نوع البر، حتى لا يحدد لك نوع البر وتمن عليهم، حتى لا تأتي وتقول لي أنت يا محمد وأنت يا أبو إبراهيم أنا ما قصرت، وتقول لي أنك ما قصرت أنك تنفق عليهم، قل لك لا. والثاني يقول ما قصرت عنهم بنيت لهم بيت، نقول وقف. والرابع يقول كذا، والخامس يقول كذا، نقول لا. البر مو شيء واحد ولا شيء اثنين ولا ثلاثة، البر لينفق ذو سعة من سعته في البر.
أي كل ما تستطيع من أنواع البر ينبغي أن تقدمها. لذلك قال إحسانا، لذلك البر هو معناه الإحسان. إذا كان أبوك عالم معناه البر حقه يختلف، وإذا كان أبوك تاجر البر حقه يختلف، وإذا كان أبوك حاكم البر حقه يختلف، وإذا كان أبوك مريض البر حقه يختلف، وإذا كان أبوك أبوك مثلا وجيه في المجتمع البر حقه يختلف، وإذا كان أبوك صاحي وقوي البر حقه يختلف، وإذا كان أبوك مذنب وعاصي ومقصر البر حقه يختلف، وإذا كان أبوك مريض ومقعد البر حقه يختلف. لأن الله يقول لك إحسانا، يعني أبوك إذا كان عالم قد ما يحتاجك، لكن وجودك في خدمته تكفي. قد يكون أبوك عنده الخدم وعنده الحشم وعنده كل الناس، لكن أبوك إذا يراك في المجلس عنده تسوى الدنيا وما فيها. قد يكون أبوك رجل أعمال، لكنك ما مرة طالعت تجارته ولا رحت له ولا خدمته ولا غيره، ترى وجودك فقط. أبوك عنده عشرات العمال وعنده عشرات الموظفين وعنده عشرات الحشم والخدم، وأمك يا أختي الكريمة يصلش حديثي هذا، أمك عندها 10 خدامات وبيت فارح وقصر عظيم، لكن والله أمش تراها تنتظر جلسة 5 دقائق من شوياها. أبوك قد لا يحتاجك، لكن تذكر معي هذا السؤال اللي بطرحه عليكم كلكم، أنتم كلكم أتيتم للعمرة وكلكم تريدون ثواب الله، وأنا على يقين كلكم تريدون الخير، وأنا على يقين أن كلكم تريدون الجنة، وأنا على يقين أنكم والله ما جئتم لكي ترضون الله. نعم والله ما جئتم إلا لكي ترضون الله. أنا على يقين أن كل واحد منكم الآن فعلا يريد أن يرضي الله، لأنه يدعو ويقول أسألك اللهم رضاك. أنا على يقين أن كل شخص منكم في الحقيقة ما يبغى النار، والله إني على يقين إن كل شخص منكم فعلا يريد ما عند الله من الخير. لكن بسألك سؤال وجاوب عليه، جاوب عليه بصراحة. النبي صلى الله عليه وسلم وجه رسالة، عنوان هذه الرسالة عنوانها الرئيسي يقول لنا: رضا الله من رضا الوالدين، رضا الله من رضا الوالدين. أسألك بالله، كم مرة أبوك قال لك: راح يا ولدي الله ربي يوفقك تراني راضي عنك؟ كم مرة أمك قالت لك: راح راح يا ولدي تراني تراني راضية عنك؟ كم مرة سمعت كلمة الرضا هذه؟ كم مرة سمعت كلمة الرضا؟ هل فعلا أبوك الذي مات راضي؟ وهل أمك راضية ولا لا؟ إن كان أبوك حي الآن ولا أمك حية، هل يستقبلك أبوك بكل دعوات؟ هذه علامة رضاه. وهل يودعك أبوك بكل الدعوات؟ ترى هذه علامة رضاه. يوم تشوف أبوك ساكت معناه ما هو راضي، يوم يودعك وهو ساكت ترى مجروح، ترى أبوك مجروح، ترى أبوك مجروح. جاء الصحابي يريد الجهاد، قال: يا رسول الله إني أريد الجهاد، طالع حياتنا داخل الأسر اليوم. فإذا به يقول له صلى الله عليه وسلم: أوالديك حيين؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: نعم. قال: ولكنني تركتهما يبكيان. يا الله، ماذا يقول بعضهم اليوم الذي خرج من البيت واللي ترك السماعة واللي سكر الهاتف على أمهم تمسكينه وهي تصيح وتبكي؟ ماذا يقول ذلك الإنسان منا الذي جرح والده ببعض الكلام وجرح والده ببعض الألفاظ؟ ماذا يقول؟ فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يرد هذا الشاب من الجهاد، يرده يقول له ارجع 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 إلى والديك، شوف المربي ماذا يفعل اليوم، اليوم نرى قطيعة، اليوم نرى عقوق، اليوم نرى عقوق. قبل أول أمس محاضرة وإذا برجل، وقبلها في محاضرة، وإذا أحوال عجيبة يا جماعة. بعضنا دخل عليه رمضان إلى الآن ما وصل والديه، بينهم خلافات على الدنيا، بينهم تناطح، بينهم شكاوى محاكم. ما الذي أوصلنا إلى كل هذا؟ ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. انظر التربية الأبوية كيف يعلم اليوم الولد. أيها الأحبة، إن أردنا أسرة ناجحة في البر فلابد أن نفتش عن خصال حميدة ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله، وهو يصور أن الأب مثل الملك، الأب مثل الملك. فإذا به يقول كلمة عظيمة، يقول لا تتحدث قبل والدك، لا تتحدث قبل والدك، ولا تمشي قبل والدك، ولا تجلس قبل والدك، ولتقم إذا دخل والدك، ولا تقاطع والدك، ولا تقاطع والدك. استقبله بما أمرك القرآن، استقبله بما أمرك القرآن، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم، أن تدعو له وأن تشكره. كم مرة شكرت والدك؟ كم مرة أثنيت على والدك؟ يجلس الأبناء اليوم على سفر الإفطار أو يقدم الوالد لهم كل ما يملك من هذه الدنيا، كلمني آباء في قلوبهم جراح، قال لولا أن الله أمرنا بالإحسان إلى الأولاد لوالله لما أحسن، نحسن إلى البعيد فنسمع منه الدعوات، ونحسن إلى أولادنا أعظم مما نحسن إلى البعيد. والله إن بعض الآباء يجد جراح في قلبه، يحسن إلى فقير بخمسة ريالات، تخيلوا ما يسمع من الدعوات، ويسمع ويحسن إلى امرأة بعشرات الألوف، عشرات الألوف لا يسمع منها دعوة، ويحسن إلى أولادي بأحسن السيارات وأحسن المساكن، لا، ويسمع ولا يسمع منهم قليلا من دعواتهم. كل هذا، كل هذا أين؟ كل هذا إن أردنا أسرة سعيدة فلنلتمس هذا كله. نعم، لأن الله قال وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، انظر خارطة التعامل، فلا تقل لهما أف. قد تجد من الألفاظ ما لا يعجبك، من الآراء ما لا يعجبك. إننا، واسمحوا لي أكون جريئا معكم كثير، ترى بعضنا اليوم يخاطب أحد الجلساء معه، فإذا به يتكلم، فكلما قال قول الشيخ إبراهيم قال رأيك سديد، قال قولك طيب، اللي ترى يا شيخ إبراهيم، ما شاء الله عليك أرائك طيبة، لكن ربما يرزقه الله. اسمح لي أيها الأب، يا من أعطاك الله من الدنيا الشيء الكثير، أنني سوف أجرحك بهذه العبارة، أقولها لكن أقولها حتى أعالج من حولك. يرزق الله جل وعلا بعض الأبناء بآباء إذا مر في الطرقات من وقف لهم الناس، وإذا دخل في الأماكن جلهم الناس، وإذا حضر في مجلس قدره الناس، ولكن أولاده في بيته يقولون ما قلت للشيخ إبراهيم، لكنه لم يقل لوالده يوما رأيك سديد. وربما يكون ولده، وربما يكون والده يدير دولة كاملة، وربما والده هذا له من الخير ما لا يعلمه إلا الله، ولكنه لم يسمع من ولده ما تراه يا والدي، رأيك سديد يا والدي، رأيك رشيد يا والدي، رأيك يا والدي أستنير به، توجيهاتك طيبة يا والدي. قل من الآباء من يسمع من الأبناء هذا. لماذا هذا العقوق اللفظي؟ هذا عقوق لفظي. إن والدك يحتاج إلى هذا الإحسان اللفظي، الإجلال اللفظي. نعم، كان بعض السلف كبنت سعيد بن المسيب عالجت مشكلة زوجية في حياة الكثير من النساء، وأنا أقولها، من أرادت امرأة أن تحل مشكلتها مع زوجها فلتطبق قاعدة بنت سعيد بن المسيب. قالت بنت سعيد إذا قالت نحن نخاطب أزواجنا كما تخاطبون أنتم ملوككم. من أرادت أن تعيش سعيدة في بيتها فلتجعل زوجها ملكا. انظر لفظها لتنظر لفظها وقولها وفعلها وملبسها ومأكلها ومكانها وكل شيء عندها. إن هذا الضيف الذي يحل بك 5 دقائق ليس بأكرم بهذا الرجل الذي يسكن معك. إن هذه المرأة التي إذا رفعت سماعة الهاتف أحسنت خطابها بأحسن العبارات. طالعوا خطابات النساء اليوم لأزواجهن، ماذا يوجد في ذلك الخطاب؟ إذن نحتاج إلى إصلاح. قاله الله جل وعلا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وأرجع إلى نقطة الأولى، لو تعاملنا في حياتنا من أجل الله، من أجل الله يعني والدي أحبه لله، لقد فضحتنا آية التوبة إذ قال الله جل وعلا فيها إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. والدك هو والدك، أعطاك مال هو والدك، لم يعطك هو والدك، عاتبك هو والدك، زجرك هو والدك. والله يا أحبتي كلما مررت على هذه الآية في قصة إبراهيم فقلت حريا بكل ابن عنده والديه والده حيا أن يقرأها في ختمة القرآن بتأمل. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. رؤيا الأنبياء حق، لكن قمة الأدب في الولد إذ يقول لوالده افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، أي بر هذا؟ ونحن نرى أبناء يقاطعون آباءهم من أجل آراء، يتركونهم من أجل آراء، يرفعون أصواتهم بالنهر أو الزجر أو غير ذلك من الأشياء. والله جل وعلا يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ولكن هناك سر هندسي قرآني بديع في هذه الآية، آية الإسراء. إما يبلغن عندك الكبر، كأنه يعبر لك ويقول لك هل أنت أوجدت مكان لوالديك عندك؟ هل يوم سويت خارطة البيت وقلت يبه قد يكون أبوك في قصر، وقد يكون أبوك يملك نص مكة، وقد يكون أبوك أغنى واحد، وقد يكون وقد يكون. صدقني القول الطيب والقول المعروف صدقة. يوم تجي حق أبوك وتقول له يا يمة ويا أبوي أنا مسوي خرطة بيتي، وين تبي أحطك في البيت؟ جرب وطالع الأثر، جرب خذ الخارطة وقل يبا وين تبي أحطك؟ بيقول لك أبوك أنا في خير يا ولدي. قل له يا ولد يا يبا يوم الله ييسر لك وتزورني ولا تجيني أبغى يا يبا في خاطري أحط لك مكان لك، لو زرتني ساعة يوم الأيام ممكنك تبي تريح. سوها وسكرها وسمى غرفة الوالدين. احنا اليوم قاعدين نشوف شيء، وأبائي وشيباني يمكن يشوفون أكثر مني، اليوم قاعدين احنا نشوف تنباع بيوت وتتشرد الأم ما تدري وين تروح تسكن. احنا اليوم نشوف أباء اليوم عند ولده هذا، واسبوع عند هذا، وشهر عند هذا، وشهرين عند هذا. هذا بعد إذا كنا اعتبرناه برا وحسنا منهم، لكن يكون كأنه مجرد ليس له مقر يستقر فيه ولا مكان يسكن فيه ولا راحة يطمئن فيها. والله أيها الآباء اسمعوها نصيحة من ابنكم الصغير، أمنوا مستقبلكم ولا تنتظرون أبنائكم. والله نصيحة ابنكم الصغير أيها الآباء، أيتها الأمهات، أمنوا مستقبلكم، فوالله إنكم لا تأمنون عاقبة القدر، والله جلست مع آباء وآتاني آباء وشيبان ونساء عجائز، جلست في قضايا صلح ما كنت أتصور أن يوجد أنواع من العقوق في حياتنا مثل هذا العقوق، والله لا تتخيل أنه يوجد هذا. إذا كون أسرتك وراحتك وطمأنينتك، أنشئ لك الخير وافعل الخير واعمل الخير، فوالله إن الله لن يضيعك بإذن الله. وارسم خارطة حياة أولادك. ثم أيها الفضلاء، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قال وقل لهما قولا كريما. لاحظ أن أسلوبا راقيا انتقل إلى العمل أيضا، اخفض لهما جناح الذل، جناح الرحمة، جناح الخطاب، جناح الجلوس، جناح الإجلال، جناح الإكرام. صور أراها جميلة وراقية. في رمضان هذا دعيت من بعض الأحبة، فوالله رأيت صور البر العجيبة، رأيت البر بحذافيره تراه أمام هذا الوالد، والله كأنك في مجلس ملك أو عظيم من عظماء الدنيا، وأنت ترى هؤلاء الأبناء كل منهم يرقب عين والده. والله من يضع عينه على استكانة الشاي إلا ترى من يقوم لها، والله ما ترى والده يقول كأنه يريد شيئا إلا وكأن الأبناء هؤلاء يعرفون ما يريد والدهم، يتحسسونه في كل صغيرة وفي كل كبيرة. وإذا أردت أن تعرف أسرار القرآن فاعلم أن في قصة يوسف فقها بفقه الأبناء. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ماذا قال الأب الذي يعرف أبناءه؟ الأب اليوم والأم تحتاج درسا أن تفقه واقع الأبناء هؤلاء، كيف سوف يكون مصيرهم بعد وفاتك أيها الأب. العلم عند الله، لكن المربي الناجح هو الذي يتقصى علاج السلبيات لهم في حياتهم وهو يراها. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إنه الأب البصير بابن إبراهيم ومحمد وخالد وبنت فاطمة ومريم ومنيرة، يعرفهم، لذلك يبدأ يعالجهم بطريقة سياسية مؤدبة، ووصى بها يعقوب بنيه: ألقي عليهم المحاضرات وأنت حي، ماذا سوف تكونون بعد وفاتي؟ اسألهم هذا السؤال. يا عيالي ودي أعرف معلومة يوم أكون في قبري، ودي تعلموني من الآن. اجلس جلس معهم، اجتمعهم 3-4 عيالك، قل الأعمار يا عيالي بيد الله، لكني أنا بأمر ودي أطمئن له. وهذه أحبتي في الله نقطة من نقاط البر قل أن يفهمها بعض الأبناء. خلافات الأبناء أمام الوالدين عقوق، غيبة الأبناء بعضهم مع بعض أمام الوالدين عقوق، تحريض الآباء والأمهات على بعض الأبناء عقوق. إن بعض الناس لا يدرك كيف أنه يجعل والديه في ضيق ونكد لا يعلم أمره إلا الله بسبب ما يفعله مع إخوانه. إن البر يوم تجتمع فعلا. فاجلس مع أولادك وقل يا عيالي عندي سؤال ودي أعرفه من الآن. أنا لا أريد أكتب وصية، أريد تكتبون أنتم الوصية. والله لو كنت فقيرا ليس عندك شيء قدم هذا الدرس ترى مهم. عشرات الأخوات تكلمني والله تبكي في شقة أجرتها لا يزورها أحد من إخوانها ولا يتفقدها أحد، بعضهن طلقت بسبب أحد إخوانها خلاف مع زوجها، في النهاية تركت تقول تنقلت من بين بيوت إخواني أو أخواتي، في النهاية لم أطق إلا أن أستقر في شقة صغيرة لوحدي. والله يمر الشهر والشهرين لا أرى من إخواني أحد حتى يتفقدني. من المسؤول؟ مسؤولة هذه الجلسة. لماذا؟ لقد رأيت أن بعض الأبناء اليوم من أسباب اهتمامه بأخته أو أخيه هو والده، إذ كان دائما يقول له: شوف يا ولد إبراهيم، الله الله في أختك هذه، يا ولدي إذا كنت تحبني لله ترى والله ما عندك إلا هالأخت، الله الله فيها. هل تعلمون أن هذه الوصية تكون من أعظم من أي صك في المحاكم بإذن الله؟ أي قضية إجبار من قاضي هذه أنت القاضي، أنت الذي وجهت، أنت الذي أمرت. اسمع منهم الآن، قل يا أولادي قدر الله علي أنني مت، كيف سوف تعيشون؟ علموني كيف سوف تصلون. التقيت بأناس واسمعوا معي هذه القصة، وأسأل الله أن يكون هذا الرجل موجودا الآن هنا، أسأل الله ذلك. هذا الرجل هم أصحاب وكالة عالمية. هذا الرجل يقول كانت وصايا الوالد بنا الله الله في أخواتكم، نحن في خير وثراء. لكن نسمع القصة، يقول توفي يا والدي، والله يا شيخ نحن تقريبا 3 إخوان أو 4 أخوات، والله والدي توفي في قبره وأن حياتنا وحياة أخواتنا لم تتغير، والله أخواتي لم يفتقدوا الوالد إلا بوجود جسده، أما روحه بيننا لم نقصر عليهم، لو احتاجت الواحدة أي شيء، مخصصاتهم، حقوقهم، كل شيء يأتيهم مثل الوالد بل أزيد من الوالد، والله في كل لحظة، في كل موسم، في كل مناسبة، في كل شيء، اجتماعنا معهم الذي حدد موعده الوالد، قال يا عيالي أطلبكم طلب، اليوم الفلاني، الوقت الفلاني، لازم تجون البيت هنا تجتمعون مع أمكم. يا عيالي لو ماتت أمكم طلبي لكم، اسمعوها يا أباء، اسمعوا هذه الوصايا نفذوها. قال يا عيالي لو ماتت أمكم هذه أطلبكم طلب، الوقت هذا ما تتركون الاجتماع فيه أنتوا إلا مسافرين ولا ميتين. يا عيالي اجتماعكم في هالوقت هذا ترى يبرد علينا، حنا فعلنا كل شيء ونسأل الله أن يكون لله، لكن نريد أن نرى بركم مع بعض، علاقتكم مع بعض، اجتماعكم مع بعض، جلوسكم مع بعض، لقاكم مع بعض. يقول يا شيخ والله لا تتخيل أنت أن اجتماعنا الذي حدده الوالد أصبحنا نجتمع أكثر من يوم مع بعض، لا تتخيل أننا أصبحنا ننشئ مشاريع مع بعضنا البعض، كل ذلك هذا الأب الذي غرس فينا كل شيء، غرس فينا كل شيء، زرع فينا كل شيء، علمنا القيم في كل شيء، ربانا على كل شيء، علمنا إن أردنا الإحسان أن نحسن إلى إخواننا، أن نحسن إلى أخواتنا، ليس واحدا منا نحن محتاجا للآخر، لا والله. زرت قبل أيام في رمضان هذا ألقيت محاضرة في إحدى الدول، ولما ألقيت محاضرة وخرجت من المسجد وإذا بي أرى مكانا وقصرا كبيرا بجوار المسجد ولكنه معه فلل كثيرة بجواره، قلت لي إمام المسجد ما شاء الله تبارك الله جيرانك؟ قال لا والله هذا الرجل صاحب هذا المسجد رجل صالح وأولاده وهو في خير عميم، أراد أن يجعل هذا الخير أيضا لبناته، فلم يقصر عن واحدة منهن، أنشأ لهم هذه الفلل القصور التي تراها. هو الأب، هو الأب، أزواج البنات في خير كبير جدا، ولكن الأب يقول أريد أن يكونون بناتي ليس أولادي، أولادي معه كل له مكان، لكن انظروا البر بالبنات، كل لها مكانا ملائم بأحسن الصور. قلت ما شاء الله تبارك الله، قال نعم، من الشارع هذا إلى الشارع هذا، وهذا الرجل جعل كل هذا لبناته، لم يجعل لأحد منة على أحد، رسم لهم خارطة الحياة وقال لهم هكذا. زرت أحد أقاربي وقد توفي وكان تاجرا، وإذا بي أتفاجأ عندما جلست مع ولده الكبير، قال والله أبشرك أن الوالد وهو في آخر رمق في حياته، وكان الوالد صاحب خط جميل، وضعت له ماسورة في حلقه لا يستطيع الكلام، وهو لم يضعف إلا آخر الأيام من الهرم، ولكنه كتب يقول كل نقطة لنا في حياتنا، يقول رسم لنا أوضاعنا وشركتنا وأموالنا وأخواتنا وكيف نتعامل. يقول لم يظلم أحدا منا، لم يظلم أحدا منا وهو في أشد حالاته وهو على سريره، كل ماذا أشر لي بيد القلم فيأتي بورقة يقول أعرف والدي قبل أن يسقط، أنهى كل شيء وكتب كل شيء وأعطى حقوق كل شيء، ولكن والدي لا يزال يريد أن يرسم الخارطة حتى لا يعتدي زوجة على زوجة ولا بنتا على بنت ولا ولدا على ولد من زوجة أخرى ولا أحدا على أحد لكي يرسم لنا الحياة. فهكذا تركنا والدنا رحمه الله، تركنا والدنا ونحن حوله، تركنا والدنا ونحن معه، تركنا والدنا وهو يتفقدنا، تركنا والدنا وهو يتفقد بيوتنا، تركنا والدنا وهو يتفقد بيوت بناته وأولاد بناته. أعظم واحد يفرح في الأسرة، أكثر واحد يفرح في الأسرة بأبناء الأبناء أو بأبناء أبناء الأبناء هو والدي، هذا هو الجد. والله أول من يقيم أي حفلة هو، أول من يقيم احتفالية لبنت تخرجت هو، أول من يكرم هو، أول من يبادر هو، لم يتركنا بأي حالة لا تربويا ولا سلوكيا. هكذا الذي أريد أن أتحدث عنه. أعلم يقينا أنني أطلت عليكم أحبتي في الله، ولكن الحديث فعلا نحتاج إلى علاج قضايانا وأمورنا. خطوات مهمة في التعامل مع حياتنا الأسرية. الأسرة أيها الأحبة لا تسلم من الخلافات الزوجية والأبوية والأخوية، لكننا نحتاج القاعدة اليوسفية. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، قال الله فأسرها يوسف في نفسه. القدرات في التعامل مع الأخطاء، نحتاج اليوم أن نتصبر. قد تجد التقصير من أقرب الأقربين منك، فاصبر، طالع المصالح ولا تتعجل بالمفاسد. إذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالإحسان في القرض، فأقول الإحسان للقريب أقوى. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يرسم لنا قاعدة فيقول لنا خيركم خيركم لأهله، قال وأنا خيركم إيش؟ لأهلي. طالع كيف تعامل مع زوجاته، كيف تعامل مع أولاده. إذا أردنا ذلك أن نكون سعداء، لا بد أن نعيش نحن أن تكون أبا وقاضيا وكل شيء في بيتك. لماذا؟ لكي تصلح ما بين هؤلاء. صناعة المشكلة بعض الأحيان اختبار للقدرات، اختبار للقدرات. أذكر في دورة ذكرت أسلوبا يجعلك تكتشف حياة أبنائك معهم مع بعض. اصنع مشكلة واتفق مع الشيخ إبراهيم اليوم، انت الله يعينك جلس جنبي وكل مثال عليك، أعانك الله. قل له يا ولدي إبراهيم، شوف يا حبيبي، دعنا نصنع مشكلة، أنك مدين بمليون، نصنع مشكلة، مدين بمليون، وسوف أنا أقف معك وكأني أحسس أن المشكلة حقيقية، وأنا سوف أكلم أخوانك. جس نبض، اختبار، اختبار. وطالع أبنائك كيف يتعاملون، طالعهم كيف يتفاعلون، دور أضعف واحد فيهم وهو ما طلبهم ولا غيره، لكن قل له تعال يا ولدي أنا أدري أنك أضعف أخوانك، لكن أنا بسوي شيء الآن، أنا اللي بسوي لك، وخلنا نشوف أخوانك شو يقولون. يا ولدي ايش رايك اطرح فكرة على اخوانك نبني لك بيت، وانا بقول لحق اخوانك يلا انا بساهم وياكم، خلونا نقف مع اخوكم. وطالع اخو عيالك كيف يناظرون اخوهم، كيف يساعدون. بنتك هذه واحدة منهم المتزوجات عندها مشاكل كثيرة، وزوجها يعاني من ديون، وزوجها يعاني من بيت، قل لهم يا عيالي اختكم ضعيفة، دعونا نساهم كلنا لكي نقوي أختكم. وطالع كيف يقفون مع أختهم، سوف تكتشف حقيقة أبنائك، سوف تكتشف موضوعهم، سوف تكتشف إيش موضوعهم. أنت يوم الأيام ولدك محمد مريض، ها، ولكن مرضه سكر ولا شيء بسيط، قل يا عيالي أخوكم مريض، والمرض ما ودنا نقوله صراحة، هو المرض معروف صح ولا لا، ولكن قل لهم العلاج يحتاج سفر وتكاليف، من منكم بس مستعد يروح مع أخوه؟ ما نبي فلوس، أنا بدفع. اختبار. احنا ليش بس معرضين لاختبارات القدرات واختبار الدخول في الأعمال والدخول في الجامعات والدخول في الوظائف؟ ليه؟ ليه ما تسوي اختبار أسري؟ ليه ما تصنع اختبار في البيت عندك؟ اصنع اختبار، قل يا عيالي من اللي منكم يقدر ياخذ إجازة ويروح مع أخوه؟ سوف تعرف حقيقة عيالك بعدين، سوف تكتشف الحقيقة. أنت قد يكون ما أنت بمحتاج لأحد من عيالك، اتفق مع واحد منهم أن يكلم أخوانك عيالك، يقول يا أخواني أبوي تشوفون حالته، ايش رأيكم نروح أبوي نودي علاج؟ أبوي في خير، لكنه ليش ما نبادر حق أبوي؟ إحنا كله قاعد يتعالج هنا، خلنا نروح نودي برا. طالعهم من اللي بيقول أنا بروح وياه، ومن اللي برافقه، ومن اللي بيجلس معاه. طالع اختبرهم، جس نبض اخوانك الان، لا تنتظر يوم تغمض عين ابوك وتقول كيف نتصرف، لا تنتظر اميمتك، لا تعال اصنع مشكلة وقل امي الان تحتاج كذا. لذلك لما نقول لكم ان طاعة الوالدين انواع، لذلك نحتاج الى ادراك تلك المشكلات حتى نعيش باذن الله تعالى في اعظم حياة. الزواج ايها الاحبة الذي يصنع المشكلة اليوم المثالية الزائدة، كلنا اليوم يريد مثالية زائدة. أخذنا المثالية من وين؟ من سنابات، من المسلسلات، من الصور الموجودة، من غيره. لا تطالع الجمال الزائف هذا في المجلات، ترى زوجتك اللي عندك في بيتك تراها موظفة ب15 وظيفة وربما أكثر. من يعرف وظائف الزوجة في البيت؟ يلا واحد. هي زوجة، أول شيء زوجة عاد، وبعد مربية وطباخة وخادمة، نعم، عاملة تنظيف وغسيل، وبعد وأمينة ما شاء الله، نعم، ومديرة استخبارات ومدرسة ودكتورة وممرضة في بعض الأحيان، ممتاز، وبعد مديرة، أحسنت، وعلاقات عامة وحارسة، أحسنت، وشؤون خارجية، ممتاز، يلا 13، وقاضية، نعم أحسنت، قاضية وداخلية وخارجية، ها، ومحاسبة، ما شاء الله عليك شكلك موظفة محاسبة أنت، ومحامية وحكومة كاملة، ممتاز، يعني وصلنا 16 الآن، وبعد وملكة. ومع ذلك كل هالوظائف يبيه تتزين. ويبيه طول الوقت بالجملة. ها؟ وشنو هو؟ احنا اليوم توعدنا اننا نذكر الايجابيات. اذا ليس معنى حديثي ان تصر لها، لكن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، اجعلها شريكة، حاول تكون معها شراكة، استشعر أنها قاسمة مشتركة، احميها من أولادك، لا تجعلهم يحترمونك ولا يحترمونها. نحن اليوم نحتاج إلى صناعة المكانة من الزوجين، يعني المرأة كل ما وقع من العيال شيء تجعل أبوهم ملك أمامهم، لا عيب يا ولدي قدام أبوك لا تتكلم، يا ولدي أبوك كأنك ما سلمت عليه. نحن اليوم اسمحوا لي في هذا، يجي الولد يسلم على رأس أبوه والأم جالسة، صح ولا لا؟ إذا تكلم الأبو الولد يسكت، لكن أمه يجادلها ويناقشها ويحاورها، يمون عليها، صح ولا لا؟ أنت أيها الأب حاول تزرع مكانة الأم، لا تسقط هيبتها. يجيك الولد قالت لي أمي ما أروح البقالة، تجد الأب شي يقول له يلا ما عليه، والله إن فعلت هذا فأنت زرعت إسقاط للمكانة للأم في أوامرها. الأم خبت الآيباد عن الولد، خبت الجوال عن الولد، إياك أن تكسر قوانينها، إياك أن تكسر قوانينها، اجعل قوانينها. قالت لك يا ولدي، أمك كلامها مسموح حتى علي أنا يا ولدي، زرعت مكانة كبيرة جدا. الأم نفس القضية، لما يجي الولد أبوه عاقبه وخذ منه السيارة أو كذا، لا ينبغي للأم تحن على الأبو. لذلك أنا دائما أنصح حقيقة الزوجين أن يكونون كل واحد منهم مختلف في وجهة النظر، لو بالتمثيل، يعني الولد مريض ها؟ ولا يبغى يروح المستشفى. الأم تريد توديه، الأب ينبغي يكون عاطفي، ما علي أم فلان علشان هالمرة الولد يحتاج عقوبة الضرب، لا يا أم فلان لا تضربين علشاني اليوم، شوف يا ولدي ترى أمك مضربتك علشاني. تبادل المصالح بين الزوجين نزرع أسرة سعيدة بإذن الله سبحانه وتعالى لا مثل هذه السعادة. لذلك إياك أن تنظر للمثالية الزائدة فترى هؤلاء الممثلات لا يعيشون استقرار أسري، وربما ليس لها زوج وتجدها مطلقة من 10، فإنها ليست قدوة لك. الأمر الآخر، إياك وتنكب النكران، فإن الوفاء من شيم أهل الإيمان. يقول النبي أمام الملأ من الصحابة رضوان الله عليهم صلى الله على حبيبنا محمد: ما نفعني مال كمال أبي بكر، عطاه مكانة أبو بكر، ولكنه عندما أثنى على خديجة قال: ما رزقني الله خيرا منها. مكانة، مكانة لا تسقط مكانة زوجتك. بعضنا الآن إذا جلس في المجالس ما يعرف إلا النقد، لا تتكلم عن عيوب زوجتك. وأعظم أنواع الإسقاط الإسقاط أمام الأبناء، تجد الرجل قدام الرجال يتكلم: الله يزوجنا، الله يرزقنا، لا جاء قال أبد والله ودي أتزوج معك في ليلة واحدة. هذا الكلام يؤذي الأبناء، يسقط مكانة أمهم أمامهم. إلى متى أنت تعير الناس وكأنك تقول أن زوجتك هذه ليست فيها كفاءة ولا مكانة؟ تزوج لكن لا تجرح أحد. إن بعضنا يتكلم اليوم أمام المجلس وأمام الناس ويسقط مكانة الزوجة بشيء لا يعلمه إلا الله عز وجل. لذلك إذا أردت أن تمدح زوجتك فأرى أن أفضل طرقا للمدح وأحسن المجالس للثناء عليها أمام والدها. كلما التقيت أنت وإياها أو زرتهم قل: يا أبو فلان والنعم والله خير من عطيتني هالبنت. أمام أمها: والنعم والله يا عمتي فلانة إن خير من عطيتيني وربيتي هالبنت. ثناؤك على زوجتك أمام والديها أولا رفعت مكانة والديها. نحن اليوم كلكم أنتم لو يتصل عليك زوج بنتك الآن بعد شوي أول ما تشوف اتصاله واسمه شو تقول؟ أول ما يسوي يطالع الجوال يحطه ويقول: اللهم نسألك خيره، خير ما فيه، اللهم نسألك أن لا يكون إلا طارق خير يا رب. لماذا؟ لأنه تعود لا يرى إلا الاتصال وقت المشاكل. تعودنا لا نرى الاتصالات إلا وقت المشاكل، تعودنا هكذا. نحن الذين أتينا بهذا، لماذا لا تتصل على والدي زوجتك تبارك له وتسلم عليه تمسي عليه؟ أصبح بعضنا يتعامل مع زوجته كأنه صاحب أجرة ينزلها عند الباب ثم يذهب. أين مكانة هذين الوالدين؟ لماذا لا تستشعر أنهم مثل والديك؟ وأريد أن أزرع قاعدة مهمة بها تحل عشرات الألوف من المشاكل: تعامل مع والدي زوجتك كأنهم والديك، والزوجة تتعامل مع والديك كأنهم والديها، وانتهت القضية كلها. من البداية من أول يوم تتزوج معها قولي: تعالي يا أم محمد تعالي، اتفاقية نوقعها الآن، أبوش أبوي، أمش أمي، أخوش أخوي، أختش أختي، انتهت القضية خلاص، ما في نقاش في شيء آخر. ارسمها من الآن، حسسها أن أبوها أنت تتعامل معاه كأنه أبوك. خلها تشوف، قد ما تقتنع بعض النساء لكن أنت بأسلوبك وتعاملك تقنعها بإذن الله تعالى. لذلك احذر من هذا، احذر إهمال البيت والأطفال ورميهم على الأهل والوالدين أو رميهم على الزوجة دون أن تكون شريكا متلبسا بحجة واحدة: أنا أشتغل، أنا أعمل، أنا ما عندي وقت. وأريد أن أقدم لكم نصيحة رأيتها أنا في أناس الآن هم في قبورهم: إن المال الذي تجمعه لمن؟ ولكنك ما ربيتهم، ما الفائدة؟ والله سوف يتناطحون على هذا المال ولا ترى منه شيئا، سوف تندم إذا كبرت وصرت رهين فراشك أو زاوية من زوايا بيتك وتقول عيالي ما يدخلون علي ولا يقومون علي. طالع أنت ومنهم كانت توهم وينهم عنك. اللي جاء منكم مكة الآن وصحب أولاده وياه أليس هؤلاء هم أفضل الناس؟ انظر أثر ذلك في جلوسك مع أولادك. أنا لا أريد أن أطيل عليكم وإلا فحديثي ربما فيه باقي بعض الفقرات والعناصر. شيخنا العلامة فضيلة الشيخ معالي الشيخ عبد الله بن منيع العالم الجليل هو معنا اليوم حقيقة، وكم نحن فخورون بهؤلاء العلماء. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهم وأن يستر عليهم ستره وتوفيقه وبركته. أسأل الله أيها الإخوة في ختام هذا اللقاء أن يجعل ما قلناه بعض الحديث فيما يختص بعنصرين أو ثلاثة عناصر فقط، رسالة أريد أن أوصلها لكم لمن أراد أن يصنع بيتا وأسرة سعيدة بإذن الله تعالى. فلتجعل القرآن الذي قال الله جل وعلا فيه هدى للناس هو هداية لك، هو دستورك. إذا اختلفت مع زوجتك افتح كتاب الله فسوف يعطيك طرق التعامل، حتى مع الطلاق، حتى لو تناشزتم، حتى لو اختلفتم، سوف تجدون في كتاب الله تعالى طرق التعامل والبصيرة والهداية بإذن الله تعالى. لذلك أوصي نفسي وإياكم أيها الأحبة أن نستفيد بكتاب الله، هذه الختمة التي تختمونها والقراءة التي تقرؤونها وهذه اللقاءات والمحاضرات التي تحضرونها لتكن لكم طريقا إلى السعادة بإذن الله تعالى. إخوانكم حقيقة في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد صنعوا لكم هذا الصرح، صنعوا لكم هذا العلم، أنشأوا لكم هذه اللقاءات، نظموا هذه الاستضافات. تعبوا في الحجوزات، تعبوا في الاستضافات، تكبدوا العناء في أشياء كثيرة. هم اليوم ينشئون لكم وقف زاد الهدى، وين؟ في بطحاء مكة. فالحسنة بعشر أمثالها، والثواب مضاعف، والأجر مضاعف، ولعمل الخير مضاعف. كم إذا صنعت الحسنة وأنشأتها وأنت اليوم حي تراها، فاصنع وقفا لك وأنت حي ولا تنتظره وأنت غير حي. ان طالعه بعينيك اليوم خشية ألا يكون بعد مماتك موجودا. اصنع الحسنة اليوم واسقها ببرك وعطفك ومتابعتك، فسوف تراها بردا وسلاما عليك. إن أعظم شيء أن يصحبك عملك الصالح. نعم، يوم أن يقال هاء مقرأوا كتابية، فإذا فتح ذلكم الكتاب فيا ترى ماذا يوجد فيه. إنه يوم أن يحمل الناس أثقالهم، فإذا بك أنت تحمل أثقالا من الحسنات، فترى تلك الخيوط المباركة، خيط طريق الصلاة معك، والصدقة معك، وبر الوالدين معك، والإحسان معك، والخير معك، والفضل معك، وكل أبواب الخير معك. يا رسول الله، هل من أحد يدخل من كل هذه الأبواب؟ قال نعم يا أبا بكر، وأسأل الله أن تكون منهم. فنافس ثم نافس ثم نافس اليوم في كل عمل صالح، وأنشئ عملا صالح وبادر للعمل الصالح، فإنه بركة عليك بإذن الله تعالى. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البدر. اللهم يا من يسمع دعاءنا، ويا من يرى مكاننا، ويا من يعلم سرنا ونجوانا، اللهم إن للصائم دعوة أخبرنا الحبيب عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا خلق من خلقك، حضرنا في بيتك العتيق، أنخنا مطايانا عند بيتك، أنخنا مطايانا عند بيتك. اللهم جئنا من كل فج عميق، جئنا من كل بلد بعيد، نرجوك ونرجو رحمتك. اللهم يا من يسمع دعاءنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا، هيئ لنا أعمالا صالحة تنفعنا بعد الممات. اللهم إنك أمرتنا ببر الوالدين وأمرتنا بالإحسان إليهما، اللهم أعنا على برهما والإحسان إليهما أحياء وأمواتا. اللهم أعنا على الإحسان إليهما، اللهم اجعلنا نحسن إليهما كما أحسنوا إلينا، واجعلنا نبرهم كما بررنا. اللهم يا حي يا قيوم إن أخطأوا في حقنا أو قصروا في أمرنا فاغفر لهم وارفع درجتهم واغفر ذنبهم واستر عيبهم. اللهم من كان من والدينا على طاعة فثبته على الطاعة. اللهم من كان منهم على الطاعة فثبته على الطاعة، ومن كان منهم على معصيتك اللهم اغفر ذنبه واستر عيبه واشرح صدره ويسر الهدى له. اللهم زين الإيمان في قلوبهم وقلوب أبنائنا وبناتنا والحاضرين معنا. اللهم من حضر معنا هذا اللقاء وأمن على هذا الدعاء هيئ له من أمره رشدا، هيئ له الخير أصنافا، ثم يا رب العالمين رضه يا أكرم الأكرمين. اللهم يسر له الخير، اللهم عظم له الحسنات وارفع له الدرجات وزده من الخير يا رب الأرض والسماوات. اللهم من حضر معنا هذا اللقاء وأمن على هذا الدعاء أصلح له زوجته، اللهم أصلح له زوجته، اللهم أصلح له ذريته، اللهم بارك له في صحته وبارك له في عافيته وأعنه على الخير يا رب العالمين. اللهم اجعله من أهل القرآن واجعله من أهل الصدقة يا رحمن. اللهم من حضر معنا هذا اللقاء وأمن على هذا الدعاء فرج همه ونفس كربه واقض دينه وأصلح له شأنه وقربه من الصالحين وأبعده عن الطالحين وحبب إليه المساجد. اللهم يا حي يا قيوم من حضر معنا هذا اللقاء، اللهم من حضر معنا هذا اللقاء وأنت عالم بسريرته عالم بطاعاته، لا نحن لا نعلم عن حاله ولكنك تعلم عن حاله. اللهم جازه بالخير أضعاف أضعاف، اللهم جازه بالخير أضعاف أضعاف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكتب الأجر للمكتب التعاوني بأجياد على ما نظموا ورتبوا ونسقوا يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله إن أخطأت، أستغفر الله إن أطلت، أستغفر الله إن زللت، وما الصواب والتوفيق إلا من عند الله. جزاكم الله خير جميعا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.